نظير عهدك للمولى تصون جنتك البيت الصغير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، من أعظم الأمور اللي تخلي البيت دايما سعيد إن ربنا سبحانه وتعالى يرزق أهل هذا البيت رؤية نعم الله سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى يرزق أهل البيت إن هم شايفين نعم ربنا سبحانه وتعالى عليهم، ومن بعد كده يشكروا ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعم ويقوموا بحق هذه النعم. هنا البيت ده بيبقى سعيد جدا، لأنه عمل هو من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، أحب الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، أو من أحب الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى يرى أولا من قلوبنا رؤية النعمة، ثم يسمع من ألسنتنا حمد الله عز وجل على هذه النعمة. ربنا بيحب ده. علشان كده لما جاء حد من الشعراء للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا رسول الله، إنني نظمت قصيدة فبدأت فيها بحمد الله عز وجل، قال: عليك بالمحامد فإن ربك يحب المحامد. ربنا سبحانه وتعالى بيحب فعلا الإنسان اللي عنده قلب لماح للنعمة وعنده لسان شاكر حامد لهذه النعمة. الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، الصحابة كان حالهم زي حال أهل مصر كده، بيحب دايما من وقت للتاني انه يدخر مبلغ معين، يقول يعني انا مش عارف بكرة في ايه، فانا سايب مبلغ كده للزمن، الله اعلم بقى الوضع ايه. فالصحابة رضي الله عنهم برضو كانوا بيحبوا يعينوا مبلغ للزمن، فلما نزلت الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قالوا: يا رسول الله، نزلت هذه الآية فأي شيء نكتنز، ايه اكتر حاجة بقى نعينها ونخبيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليدخر أحدكم لسان شاكر، قلب شاكر، ولسان ذاكر، وامرأة تعين الرجل على أمر دينه ودنياه خير ما اكتنز الناس. إن ربنا يديك القلب اللمح للنعمة، إن ربنا يديك القلب كده اللي بص بسرعة يشوف النعمة ويبدأ بسرعة يشكر ربه عز وجل عليها. أنا بقول الكلام ده ليه؟ أنا بقول الكلام ده لأن النعم لها سكرات، كسكرة الخمر. شفتوا الواحد سبحان الله، نسأل الله السلامة والعافية، لما يكون شرب حتى سمل، شرب لحد خلاص مش شايف قدامه. النعم أيضا لها سكرات كسكرات الخمر. ممكن تكون السكرة إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يعطيه النعمة ويكون رد فعل هذا الإنسان نظرا لأن النعمة أسكرته أنه يعرض عن الله سبحانه وتعالى، زي سبق مثلا، وده النموذج الأول من سكرات النعم. السكرة الأولانية أن ربنا سبحانه وتعالى يديله النعم وهو يعرض عن الله سبحانه وتعالى، زي سبق كده بالضبط. ربنا سبحانه وتعالى أعطى السبق ثلاث نعم هم من أعظم النعم على الإطلاق. أولا إداه الطعام والشراب، زي ما ربنا عز وجل قال: جنتان عن يمين وشمال. 2 إدالهم الأمن والأمان، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وإدالهم ربنا سبحانه وتعالى نعمة الصحة، بلدة طيبة ورب غفور. أهل التفسير بيقولوا بلدة طيبة هواؤها نقي، إذا شم المريض هذا الهواء برئ بإذن الله. فتلت نعم ربنا عز وجل إداها لسبق: أكل وشرب كتير. 2 الصحة والعافية والقوة. 3 الأمن والأمان. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا في الحديث: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. النعم دي لما ربنا عز وجل إداها لسبق، زي وليكم مثلا دولة من دول اللي ربنا من عليها بالأموال الكتير والخيرات الكتير والبترول والغاز الطبيعي، ربنا ادالها كل حاجة، وأهل هذه البلدة عايشين في رخاء ما بعد رخاء، وأمن وأمان ما بعد أمان. المفترض أمام هذه النعم يكون في شكر لله وإقبال على الله. لا، هو ربنا كلما أعطاهم المال وأعطاهم النعم كان هم بيقابلوا كل هذا المال ويقابلوا كل هذا العطاء بإيه؟ يقابلوه والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، بالإعراض أكثر عن الله. ربنا يديله عربية جديدة يسخرها في معصية ربنا عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يديله شقة جديدة ما يصليش في المسجد ولا يقرب من المسجد، ربنا سبحانه وتعالى يديله وظيفة جديدة ما يذكرش ربنا ولا يقرأ القرآن ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. سبق كانت كده، سبق كانت كده، فكانت النتيجة فأحرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. قال تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أحرض، في صنف من الناس كده، ربنا لما بيديله النعمة بيحرض. الإعراض ده كان نتيجة أنه سكران بسبب النعم. النوع الثاني من أنواع سكرات النعم أن ربنا سبحانه وتعالى يعطي الإنسان نعمة معينة فيتعامل مع هذه النعمة بكبر، يتعامل مع هذه النعمة بجبروت، يصاب بالكبر والعجب بسبب هذه النعمة. ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الأيام أعطى له الأموال الكثيرة، اتكبر، وأول ما اتكبر اتكبر على ربنا واتكبر على خلق الله واتكبر على أقرب الناس له. في يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى اداله منصب أنه بقى عميد كلية، عشان بقى عميد كلية نسى والدته ونسى والده، عشان دول فلاحين على قد حالتهم، دول ناس فقراء. فلما أصابه، لما أعطاه الله عز وجل النعمة، أصيب هذا الإنسان بالكبر. زي عاد كده، قوم عاد كده، ربنا يعافينا وإياكم، ربنا ادالهم نعم كتيرة جدا، فالنعمة دي أعمتهم، سكرتهم، أصابتهم بالسكرة. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة، مين ده اللي يكون أشد منا قوة؟ والله سبحانه وتعالى قال في شأنهم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها قبلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. الناس دي ربنا ادالها نعم كتير جدا، فكانت النتيجة قبلت النعم دي بالطغيان، زي فرعون كده، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ النعمة سكرته، النعمة أصابته بالسكر، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فكانت النتيجة، كانت النتيجة المباشرة هلاك ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء. قال تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، حسوم هو القطع، سيوف، الريح دي كانت عاملة زي السيف كده عمالة تقطع في الرقاب. سكرة النعمة لما أصابتهم، أصابتهم والعياذ بالله بالعمى، بالطمس على القلب، كبر، أصابتهم بالكبر. ربنا اداله زوجة قمة الصلاح وقمة الأدب، بيتعامل معها بكل جبروت وبيتعامل معها بكل كبر، انت بتفهميش حاجة، اقعدي انت في جنب، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. النوع الثالث من أنواع سكرات النعم أن ربنا سبحانه وتعالى يعطي الإنسان النعمة فمن كثرة النعم بين يديه نسي ربه، ثم نسب هذه النعم لنفسه. لا، ده أنا اللي عملت كده، ده أنا اللي عملت كده، ربنا وفقه في الجامعة وخد الماجستير ولا خد الدكتوراه، فناس تقول له خلاص اشكر ربنا احمد ربنا، يقول لها ده مجهودي. ايوه، هو ماشي، هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى. لا 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 لا، انا اللي عملت وانا اللي سويت وانا اللي بفكر وانا اللي بحفظ وانا اللي عملت. انا حاله بالضبط زي حال قارون كده. قارون ربنا سبحانه وتعالى بسط عليه النعمة، فلما ربنا بسط عليه النعمة كانت النتيجة المباشرة من قارون، كانت النتيجة المباشرة من قارون انه نسي ربه تبارك وتعالى، وبعد كده نسب هذه النعم لنفسه. انما اوتيته على علم عندي، انا شفت سبحان الله النعم ممكن تعمل انسان ازاي. كذلك ايضا ممكن من سكرات النعم، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، انه ربنا عز وجل يديله النعمة فيسخر النعمة دي في معصية الله سبحانه وتعالى، ودي من أشد أنواع سكرات النعم، ومن أكثر الأنواع تكون سببا في عذاب وهلاك هذا الإنسان. ليه؟ لأن الله أعطاك النعمة لتشكرها، أعطاك النعمة عشان تقرب من ربنا سبحانه وتعالى أكثر وأكثر. لا لا، هو المرة دي عمل إيه؟ هو المرة دي ربنا اداله النعمة فبدأ بالنعمة دي يعصي الله سبحانه وتعالى، بدأ بالنعمة دي يستخدمها في معصيته لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الأيام اداله تليفون، التليفون ده بدأه والعياذ بالله يستخدمه في الغلط، يستخدمه في الحرام. في يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى اداله عربية، بدأ يستخدمها في الغلط، استخدمها في الحرام. بدأ يعصي الله سبحانه وتعالى بالمال اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه له، يعني ربنا سبحانه وتعالى اداله فلوس وهو خد الفلوس دي بدل ما يشكر ربنا عز وجل عليها بدأ يسخر هذه النعمة في معصية الله سبحانه وتعالى، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. النبي بيفسر الآية دي بتفسير يخلع القلب. الآية دي نزلت في مين؟ في اللي ربنا سبحانه وتعالى أخذوا بغتة كده. الآية دي نزلت في مين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب، بصوا اللي جاية دي، وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنه استدراج. ثم تلا النبي هذه الآية، ربنا اداله النعم، عايز زوجة خد الزوجة الصالحة، عايز أولاد خد الأولاد الصالحين، عايز فلوس خد فلوس، عايز جاه وثراء ويبقى ليك اسم في المجتمع خد الجاه والثراء وليك اسم في المجتمع. طيب امتى عملك ايه؟ لا، انا هستخدم كل النعم دي في معصية ربنا سبحانه وتعالى، تكون النتيجة ان كل النعم دي كانت هي الاستدراج اللي ربنا سبحانه وتعالى بيستدرجه من خلاله، علشان والعياذ بالله تيجي اللحظة القاسمة اللي يتحقق فيها وعد الله عز وجل: أخذناهم بغتة. ربنا عز وجل اداله عربية، سبحان الله، يعني هو بيحكي لي قبل ما يتوب، ربنا سبحانه وتعالى اداله عربية، كان زمان بيقول أنا هشتغل بالعربية دي لله سبحانه وتعالى، وأنا راجع من الشغل مثلا لقيت في ناس واقفين في الحر هاخدهم أوصلهم مثلا، أي جمعية خيرية عايزاني في عمل معاها أتحرك بعربيتي. هو كان زمان بيقول كده، بيقول لي بس المسألة اختلفت تماما بعد ما العربية جت. أول ما جت العربية وبدأت بقى أحس بنفسي بالعربية والعياذ بالله سخرت في كل معصية الله عز وجل يبغضها، بل والعياذ بالله ارتكب فيها من الفواحش ما لا يعلمه إلا، يقول لحد لحظة كده وأنا في العربية أنا على معصية وماشي على طريق أنا ما خدتش بالي إن قدامي منحنى خطر شوية، عملت حادثة، بيقول لي العربية اتقلبت بيا 3 مرات، مفيش حتة في جسمي كانت سليمة، ارتجاج في المخ وكسر في الدراعين وكسر في الرجلين وكسر في الحوض، عمل مش عارف ايه كل حاجة. بيقول لي ما كنت اتخيل في لحظة من اللحظات ان تكون العربية اللي كانت زمان نعمة من ربنا عز وجل هي السبيل ان انا في يوم من الايام ابقى طريح الفراش بالصورة دي كده. هي القصة كلها اخذناهم بغتة، القصة كلها ان الانسان منا اعطاه الله عز وجل النعمة وفضل العبد مداوم على المعصية بهذه النعمة فكانت النتيجة اخذناهم بغتة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. السورة الخامسة من الصور المتعلقة بسكرات النعم، بعض الناس لما ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليها وبيعطيها النعمة، النعمة دي بتصبهم بسكرة، السكرة دي انهم يمنعوا حق الله تبارك وتعالى في هذه النعمة. زي مين مثلا في القرآن علشان نشوف سكرة النعم المتعلقة بالصورة دي؟ زي أصحاب الجنة مثلا، أصحاب الجنة أبوهم علمهم من هم صغيرين إن الجنة بتاعتنا دي اللي يطلع منها يتقسم 3 أجزاء، الجزء الأولاني ده بالنسبة لنا طالع لعباد الله، ده حق ربنا سبحانه وتعالى. الجزء الثاني ده بقى بتاع مين؟ ده بتاعنا احنا. والجزء الثالث ده اللي هيترد، المصاريف اللي هتترد على الارض. علشان كده كان كل يوم ربنا سبحانه وتعالى بيبارك له في الجنة دي، كل يوم بتتسع وكل يوم بتكبر وكل يوم محصولها بيزيد، وكل يوم ربنا عز وجل بيعطيه من خيرها ومعيش هذا الرجل الصالح أبناؤه في أحسن حياة. مات هذا الرجل وولاده أصبحت النعمة دي كلها بتاعتهم، ولكن في لحظة النعمة دي أصابتهم بالسكرة. إيه هي السكرة؟ التلت الأولان اللي بيطلع للفقراء والمساكين ده يطلع ليه؟ نحن أحق به، إحنا أولى الناس به. قعدوا مع بعض وعملوا اجتماع طارئ، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، الصبح هنقطف الثمار بتاعتها ولا يستثنون. قول أهل التفسير، بعض أهل التفسير، أي لا يستثنون نصيبا للفقراء. وبينهم من بعض صبح بقى هم خارجين كده في الدرة، قالوا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. ما حدش النهاردة يخش عليكم من المساكين والفقراء، من النهاردة خلاص ما عادش فيه فقير ولا مسكين يشاركني في الفلوس بتاعتي، من النهاردة خلاص رزق الجنة ده بقى بتاعي أنا وبتاع أولادي، الفقير والمسكين ما ياخدوش. كانت النتيجة، ودي المشكلة، إن إحنا إذا تعاملنا مع نعم ربنا سبحانه وتعالى بالنموذج ده، كانت النتيجة ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. أصبحت كالصريم، نزلت عليها صواعق من السماء، بدأ الجنة تحترق، شجرة في التانية في التالتة، إراط في إراط في إراط، الأرض كلها تفحمت، الأرض كلها كانت عبارة عن كتل من الفحم الأسود. فين اللون الأخضر البهيج؟ وفين ألوان الثمار اللي كانت بتسحر أو تأسر أعين الناس وأبصار الناس؟ كل حاجة راحت وأصبح السواد يعم هذه الأرض. ربنا سبحانه وتعالى قال: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. طغينا إن إحنا لما ربنا ادانا النعمة أصبنا بسكرتها، فكانت النتيجة إن أنا منعت حق الفقير، منعت حق المسكين، حق ربنا اللي كان موجود في الأرض. إحنا قلنا إحنا أولى بيه من الفقير والمسكين. ربنا يقول لهم: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ده لسه في الآخرة العقوبة تبقى أكبر وأكبر، بسبب إن النعمة في يوم من الأيام أصابت الإنسان بالسكرة فما عادش شايف. الصورة الستة من صور سكرات النعم، إن ربنا عز وجل يعطيك نعم فتتكبر على قبول الحق، مش عايز تسمع للحق. بقى أنا أسمع لده؟ بقى أنا يعني أقبل؟ لا لا لا، أنا لا أقبل من ده ولا أسمع من ده أصلا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. أصيب هذا الإنسان برفض الحق وعدم قبول الحق. ويمكن أبرز صورة واضحة على ده اللي ربنا ذكرهن في أواخر سورة مريم، وذكرهن في أول سورة المدثر، وأنزل الله عز وجل سورة كاملة من قصار الصور في شأنه. الناس اللي ربنا ادالها النعم، فلأن ربنا ادالها النعم رفضت الحق. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودة وبنين شهودة ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. هو ده موطن الشاهد. الآية دي نزلت في العاص بن وائل، عفوا في الوليد بن المغيرة، أبو سيدنا خالد بن الوليد. وخالد بن الوليد هو ده بقى الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة ده ربنا بيقول جعلت له مالا ممدودا. ربنا ما بيتكلمش معنا في القرآن بلغة الرقم، ولكن بيتكلم معانا بلغة الوصف. شوف بقى، تخيل بقى، مالا ممدودة وبنين شهودة. أدي نعمة المال وأدي نعمة الولد. المفترض لما يأتي الحق يقبل على الأقل من باب شكر النعمة، لا خالص، بل كانت النتيجة عاند الآيات وعاند الحق ولم يقبل هذا الحق. نفس الآيات قال الله تبارك وتعالى في أواخر سورة مريم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. الآية دي نزلت في العاص بن وائل أبو سيدنا عمرو بن العاص، برضو لربنا اداله المال والأولاد والثراء والعطاء كل حاجة، ومع ذلك اقبل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا مش هقبل بيه، اقبل الحق لا مش هقبل بيه. وده والعياذ بالله بيكون مترتب على الصورة التانية اللي احنا ذكرناها، هي ان النعمة في كتير من الأوقات بتخلي الإنسان يصاب بالكبر والعجب بالرأي فلا يقبل الخير ولا الحق من الناس. سكرة النعمة، سكرة النعمة اللي خلت أبو جهل في يوم من الأيام يقعد عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو في جهة وأبو سفيان في جهة والأخنس بن شريك في جهة، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد جوه بيته عمال يقرأ القرآن، وهم القرآن يعني سلب قلوبهم وعقولهم من حلاوته. بعد ما النبي خلص القرآن التلاتة يمشي، كل واحد يمشي من حتة، فيتجمعوا في الطريق، اللي انتوا بتعملوه ده غلط، سفهاء قريش لو شافوكوا وانتوا عمالين تسمعوا القرآن فيها مشكلة. تاني يوم ما يتحملوش البعد عن القرآن، يجي كل واحد منهم هنا هو عند الجزئية دي علشان يسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، ويتقابلوا في نفس الطريق. يا اخوانا ما ينفعش، انتوا كده هتكونوا سبب في فتنة اهل مكة. في اليوم الثالث الاخنس بن شريك وقف مع ابي جهل وقال له: ابا جهل، اتعلم ان محمدا على الحق وان ما جاء به هو من عند الله؟ قال: والله اعلم. ايوه انا عارف. عارف؟ عارف ازاي يعني؟ ايوه انا عارف ده، ولكن كنا وبني هاشم كفرسي رهان، اطعموا فاطعمنا، سقوا فسقينا، حتى اذا تساوينا قالوا منا نبي، انا ندرك هذا عداوته ما بقيت، هفضل معاديه لحد اخر يوم في حياتي. النعم ممكن في بعض الاوقات توصل الانسان للمرحله دي، نسال الله سبحانه وتعالى السلامه. سكرات النعم خدوا بالكم منها، لأن مع كل موطن ربنا عز وجل بيتكلم فيه عن ناس أصابتهم سكرة النعمة كان بيهدد دايما بالعذاب الشديد، لأن الأصل في النعمة نحن نخضع ونشكر ربنا تبارك وتعالى عليها. تعالوا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إذن النعم لها سكرات، وسكرات النعم دي لو أصابت حد في يوم من الأيام إن لم يتدارك نفسه بتوبة ورجوع وشكر لهذه النعم، بتكون النتيجة أن العقوبة بسرعة بتنزل من الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان. علشان كده بقول لكم دايما، إذا كان في ناس النعم أصابتها بسكرة، ففي ناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نماذج عظيمة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، إن النعم ما فيش في يوم من الأيام أثرت عليها بتأثير معين خالص، بل كانت الشخصيات دي كل ما تشوف دايما نعم ربنا سبحانه وتعالى تفزع إلى شكر الله سبحانه وتعالى. تعالوا ناخد نموذج أو اتنين أو ثلاثة من القرآن على نموذج عظيم. الناس لما بتشوف النعمة تعالوا نشوف اصلا هي بتتعامل معها ازاي. يمكن حابب اتكلم من البدايه عن شخصيه نبي الله سليمان عليه الصلاه والسلام. نبي الله سليمان، حد ممكن يسالني انت اشمعنى بدات بيه؟ لانني لا اعرف احدا في التاريخ اعطاه الله عز وجل ملكا كملك سليمان. كما قال ربنا تبارك وتعالى: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. فربنا عز وجل أعطاه من الملك ما لم يعطيه لأحد ولن يعطيه لأحد. أتى الله عز وجل فهم لغة الطير وفهم لغة النمل، أتى الله عز وجل الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، أتاه الله سبحانه وتعالى القوة والسلطان على الشياطين، فكان يعني يسخرهم الله سبحانه وتعالى له والشياطين كل بناء وغواص، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. أعطاه الله عز وجل كل هذه النعم، مع النعم بقى دي كلها نعم مادية، مع نعمة الملك ملك، مع نعمة العلم، مع نعمة النبوة، مع نعمة الأب اللي كان نبي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كل دي نعم ربنا عز وجل أعطاها لنبي الله سليمان. أظن نعمتين ثلاثة من دول لو كانوا عندنا كانوا نسوا الواحد حياته أصلا، كانوا نسوا الواحد ربنا، كانوا نسوا الواحد نفسه. أما سليمان عليه الصلاة والسلام فشخصيته في التعامل مع النعمة شخصية فذة. تعالوا أولا نبص كده على بعض المواقف اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لسيدنا سليمان، علشان أقول لكم فعلا فعلا في ناس النعمة عمرها ما تذكرها، النعمة دايما كانت دايما بتخليها تقرب من ربنا عز وجل أكتر. أول نعمة حقيقية ربنا عز وجل أعطاها لسيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام نعمة العلم ونعمة النبوة. طب لما ربنا اداله العلم والنبوة ماذا فعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا داود وسليمان علما. طيب إيه رد فعلهم؟ وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فلما ربنا ادالهم النعم على طول القلب اللماح، العين اللماحة شافت نعمة ربنا سبحانه وتعالى، هنا على طول القلب يعطي أوامر للسان ويعطي أوامر للجسد، يلا نشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعمة. اثنين، إذا كانت في ناس لما ربنا عز وجل يبدلها النعمة بتتكبر على عباد الله، ففي ناس سبحان الله كلما أعطاها الله عز وجل النعمة كلما ازدادت لله خضوعا وتواضعا وانكسارا بين يديه. في ناس كده ربنا عز وجل أعطيها أموال كثيرة جدا وهي لا تملك إلا الخضوع التام لله سبحانه وتعالى. شوف سبحان الله من عجيب الأمر، لما سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام مر على وادي النمل، وعايز أقول لكم بس المشهد هو ماشي إزاي. قال تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. سيدنا سليمان ماشي، الريح تحمل العتاد، الطير من فوقه تظلله، الوحش من ورائه، كل حاجة وراه، كل حاجة لا تنفذ إلا عن أمر منه. فلما رأى هذا مر على وادي النمل، تخيلوا الملك ده كله وهو بيمر على وادي النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. بصوا بقى في بعض الناس كده لما يتحط على اكتافه من هنا مثلا الرتب والكلام ده يصاب بالكبر والعجب. طب تخيل نبي الله سليمان وهو معاه الجيش ده كله، شوف سبحان الله. قال تعالى فتبسم ضاحكا من قولها، بصوا الجاية دي، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. يا رب النعم كتيرة وأنا عاجز عن شكرها، يا رب أعني أن أنا أشكر النعم دي كلها اللي أنت اديتها لي واديتها لأبي من قبلي، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. بصوا الجاية دي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. طب ما انت من الصالحين، انت من سادات الصالحين. لا لا لا، يرى سليمان نفسه اقل من هذا، يرى سليمان عليه الصلاة والسلام نفسه انه لسه ما وصلش لدرجة الصالحين، فيقول يا رب اعني بفضلك وكرمك وايدني ان انا اكون من الصالحين. ادي الانكسار وادي الخضوع لله سبحانه وتعالى، وأدي القلب المتواضع بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى اللي ما يعرفش يعني إيه كبر ولا يعرف يعني إيه عجب. سبحان الله، الإنسان منا ممكن في يوم من الأيام ربنا يديله منصب معين بيتكبر على خلق الله، بيحس إن هو بقى حاجة كده، بقى دكتور في الجامعة يحس إن هو بقى حاجة كده، إنما سبحان الملك. سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام كان كل ما ربنا عز وجل يديله النعمة تلاقيه عمل كده، هو خضع انكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى. ودي من أعظم النعم اللي ربنا ادها لسليمان عليه الصلاة والسلام. على فكرة أنا من وجهة نظري إن الانكسار ده والخضوع ده والشكر لربنا ده هو أعظم في الحقيقة من النعمة نفسها، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا، قال لنا إذا أنعم الله على عبده بنعمة فشكره عليها كان شكره على النعمة أفضل عند الله من النعمة. الشكر ده ان ربنا يديك نعمة معينة فتقولي الحمد لله، فتقولي الحمد لله ان بعد ما قعدت انا وزوجتي واولادي واكلنا عيش وملح، يا الحمد لله نعمة ان في يوم من الايام صحيت اصلي الفجر وصحيت اولادي وزوجتي، فببص عليهم كده اقول لهم تخيلوا يا اولاد مرت علينا نعمة واحنا بفضل الله في عافية مش بيتين في مستشفى من المستشفيات. الحمد لله. من قيمة كام يوم ولدي عمر تعب شوية، تعب شوية، سخونية ما بتنزلش، تعب شديد وبدأ يجيله جفاف وبدأ وشه بدأ يضعف جدا. تخيلوا بيتعدى عليك ليلتين ثلاثة كده بالوضع ده ونايم متعلق له التحاليل ومش قادر يتحرك ومش قادر يتكلم وتعبان، ويجيله الدكتور ويعيط من الحقن. سبحان الله أدركت وقتها إن اليوم اللي يعدي عليا وولادي بصحة نعمة ما بعدها نعمة، والله نعمة ما بعدها نعمة. ولما في يوم من الأيام واحد صاحبي تعب فجأة ولازم يتنقل للمستشفى، وطلعت جاري بالعربية خدته ورحنا المستشفى، وفضلت واقف في المستشفى أرى اللي داخل في حادثة ومش عارف عنده نزيف، واللي داخل متكسر، واللي داخل مش عارف النار مسكت فيه، واللي داخل مش عارف تعب عنده ايه، ومفيش حد فيهم قادر يقف على رجله، وانت وانا واقف على رجلي قلت يا على نعم ربنا عز وجل. الحمد لله روحت البيت بقول لأهلي أعظم نعمة من النعم اللي ربنا عز وجل بيديها لنا، أو من أعظم نعم اللي ربنا يديها لنا، إن يعد علينا يوم وما دخلناش في المستشفى، يعد علينا يوم ما احتاجناش لحد، يعد علينا يوم والحمد لله إحنا بصحة وعافية، يعد علينا يوم وأولادنا قدام عينينا كده كويسين. في يوم كنت بدي درس في دمياط، محافظة من المحافظات القريبة منا، وبعد ما خلصت الدرس الشباب كانوا عازميننا كده في عشاء، رحت قعدت مع واحد منهم في البيت شويه وقعد مع الاخوه طلبه العلم، فاحنا قاعدين بنتكلم بندردش مع بعض بناخد وندي مع بعض، فواحد منهم دخل بيقول لي بس مريم بتحبك قوي وعايزه تسلم عليك، والبنت مش عارفه تتكلم وعندها مشاكل في ايديها ورجليها، والبنت الله اكبر جميله الله اكبر. فسالته ايه المشكله؟ قال لي سبحان الله تعبت شويه سخنت شويه، واحنا كناش واخدين بالنا من السخونيه، سخنت زادت، سبحان الله السخونيه دي مش عارف ضربت ايه في المخ عملت المشاكل دي عند البنت. فادركت ساعتها ان اليوم اللي ولادي بيلعبوا فيه قدامي وهم بصحه وعافيه من اعظم نعم الله عز وجل علينا. سيدنا سليمان اول ما سمع النمله بتقول الكلام ده ما كان منه الا ان انكسر بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. يوم الحمد لله ربنا أكرمه ونجح في الجامعة أول حاجة عملها اتكسر بين إيدين ربنا وقال هذا فضل الله. يوم ما خد الماجستير أو خد الدكتوراه انكسر بين إيدين ربنا وقال الفضل أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى، إنه ينسب الفضل لربنا. وده المعنى الثالث من معاني الجميل اللي احنا ممكن نعيشها من حياة سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام، معنى انه كان دايما بينسب النعم لله عز وجل، مش زي قارون كان بينسبها لنفسه. سيدنا سليمان لم تصبه هذه السكرة اللي اصابت قارون. شوف سبحان الله، تخيل سيدنا سليمان قاعد كده وبيتكلم مع يعني حاشيته المقربين منه وبيقول لهم امر ايكم ياتيني بعرشها، عرش بلقيس في اليمن وهو كان في فلسطين، اسال الله ان يحررها وان يعيدها الى بلاد المسلمين مره ثانيه، اسأل الله عز وجل أن يصب غضبه على من احتل هذه البلاد. سبحان الله سيدنا سليمان قاعد في فلسطين وعرش بلقيس في اليمن، فقاعد قدام الحاشية فقال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يسمع سيدنا سليمان الرأي ده، رأي تاني قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتي، عفوا قال العفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، والرجل الصالح قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أنت بس غمض عينيك كده وفتح هتلاقي عرش بلقيس عندك. فلما رآه مستقرا عنده، لما رأى عرش بلقيس اتنقل من اليمن جاله الحد عنده في فلسطين، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. الله 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 على هذا الإنسان اللي أول ما يشوف النعمة ينسبها لربنا. قال هذا من فضل ربي، وبعد كده بصوا يرى أن هذا العطاء من الله ما هو إلا اختبار ليبلوني أأشكر أم أكفر. عايز أقف مع الحتة ده، قال هذا من فضل ربي، مش بمجهودي، مش بتعبي، لا خالص، ولكن ده كله فضل الله سبحانه وتعالى. نسب النعمة ربنا سبحانه وتعالى، هو ربنا سبحانه وتعالى اللي أعطاني، ده فضل ربنا سبحانه وتعالى، ده فضل ربنا سبحانه وتعالى، ده عطاء ربنا سبحانه وتعالى، ده كرم ربنا ومن ربنا سبحانه وتعالى علي ليس لي فيه دخل. وأنا والله كإنسان، أنا أحمد كإنسان، أنا لا أستحق كل هذه النعم، ولكن ده فضل ربنا سبحانه وتعالى. الأمر ده في عدة أمور. أولا، في رؤية القلب للمنعم الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى، في شكر للمنعم الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، وده معنى مهم جدا، في انكسار حقيقي لقلب الإنسان بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، عندما يرى أن المعطي الحقيقي هو الله، وأن الوهاب هو الله، وأن المنعم هو الله، وأن الذي بيده العطاء والمنع هو الله. وهنا القلب ينكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى، ليزداد الإنسان منا عطاء من ربه سبحانه وتعالى. على هذا الانكسار، إن أنا أنسب النعمة دي لربنا سبحانه وتعالى، إن أنا شوية المية دول، شوية المية دهم، أشرب شوية المية، أقول سبحان الله. والله يا أخوانا، وإحنا في غينيا في أحد السفرات الدعوية، كنا بنروح أماكن الناس فيها بتموت علشان ما عندهاش مية، علشان ما عندهاش مية. كنا بنروح أماكن يعني ما فيش فيها كهرباء، بنطلع كده على الجبل مثلا يعني 480 كيلو طالعين على الجبل، ونوصل في النهاية الأماكن لا فيها كهرباء ولا فيها إنترنت. كنا لما بنطلع بس كده علشان نصلي في المسجد، كنا في قمة الرعب من الظلمة الشديدة. هو ده فعلا حديث النبي، بشر المشائين إلى المساجد في الظلمات بالنور التام يوم القيامة. الناس ما عندهاش أصلا، الناس دي ما عندهاش أصلا. ساعتها الإنسان منا يتكسر كده بين إيدين ربنا، يقول الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. أمر عجيب يعني. تخيلوا يا إخوانا، إن كنا بنبص من البلكونة كده، فنلاقي الست قاعدة جايبة الفحم وبتولع فحم علشان تأكل عيالها، ما عندهمش بوتاجازات ولا الكلام ده، إلا طبعا في العاصمة والكلام ده، وحاجات بتبقى غالية جدا. ساعتها الإنسان منا يعرف عظيم نعمة الله عز وجل عليه، عظيم نعمة ربنا عز وجل عليه. فالملمح ده هو ملمح رؤية النعمة والانكسار بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. لما الإنسان يشوف النعمة، هو ده الفضل الحقيقي، هو ده الخير الحقيقي، وهو ده فعلا إنسان عابد لله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع، إن من حياة سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام، إنه لما ربنا اداله النعمة ازداد شكرا لله عز وجل، زاد عبادة لله عز وجل. مش زي الصنف اللي احنا اتكلمنا عنه، الصنف الخامس اللي كان ربنا يديله النعمة يعمل معصية الله عز وجل. لا، سليمان عليه الصلاة والسلام كان كلما أعطاه الله عز وجل نعمة، كلما ازداد عبودية وشكرا وذلا بين يدي الله سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى أثنى على سليمان في سورة صاد، في وسط سورة صاد تقريبا، قال الله سبحانه وتعالى ووهبنا لداود سليمان. بصوا الجاية دي، نعم العبد إنه أواب. نعم العبد كان من خيرة عباد الله عز وجل. فلما أثنى الله عز وجل على سليمان، أثنى عليه بحقيقة العبودية لله عز وجل، يعني كان عبد لله. ولما ربنا يقول لنا نعم العبد، يبقى لك أن تخيل صيامه كان عامل إزاي، قيامه كان عامل إزاي، ذكره لله كان عامل إزاي. تخيل بقى لما ربنا عز وجل يثني على الإنسان يقول ده نعم العبد. متخيل؟ متخيل سيدنا سليمان النعم دي أصلا تنسي؟ هيروح شغله الصبح، يرجع من الشغل تعبان، يروح يريح شوية، خلاص راح عليه ظهر وعصر ومغرب وعشاء. سيدنا سليمان ما كانش كده. سيدنا سليمان كان كل ما ربنا اداله نعمة، كلما ازداد عبودية لله عز وجل. بل والعجيب، بصوا، نعمة العبد إنه إيه؟ أواب. يعني إيه أواب؟ الأواب هو كثير الأوبة، هي الرجوع. قال ابن عباس وغيره، الأواب هو كثير الرجوع إلى الله بالطاعة. وأواب صيغة مبالغة، يعني مرة ربنا يقول لنا هو نعمة العبد، ومرة تانية ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا إنه أواب، علشان ترسم لنا حياة نبي الله سليمان، إن كان فعلا عبد لله عز وجل بكثرة طاعته وعبادته. كان كل ما ربنا يديله نعمة يزداد قصادها عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. ربنا قال لهم كده، اعملوا آل داود شكرا، اجتهدوا في الشكر عن طريق العمل والعبادة والقرب من الله عز وجل. فكان سيدنا سليمان كل ما ربنا يديله نعمة كل ما ازداد عبودية لله عز وجل، كل ما ربنا يديله نعمة كل ما ازداد عودة لله سبحانه وتعالى. ده حال الصالحين، ده حال الناس الطيبين، ده حال الناس اللي عندها قلب لماح لنعم ربنا عز وجل، ده حال الناس اللي النعمة ما أصابتهمش بسكرة. مش كده بس، بل إذا كان في بعض الناس لما ربنا عز وجل بيديها النعمة بتعرض عن الله وبتنسى ربنا سبحانه وتعالى. في ناس كده، في ناس كده، هو مدرس ومدرس شاطر جدا ومدرس ناجح جدا، والمدرس الناجح ده بيروح مدرسة الصبح ويطلع من المدرسة عشان أسلوبه حلو وبيعرف يدرس للأولاد وهو ناجح فعلا، يروح بقى الأولاد عنده من مجموعة لمجموعة ومن درس لدرس ومن درس لدرس، يروح بالليل مش شايف قدامه ينام عشان عنده مدرسة الصبح. أستاذ حضرتك أخبار العبادة إيه؟ أخبار الصلاة إيه؟ كم على الفرائض؟ أخبار الفرائض إيه؟ آخر مرة قرأت فيها القرآن إمتى؟ آخر مرة استشعرت فيها نعمة ربنا عليك إمتى؟ هو ناسي الكلام ده كله أصلا. سليمان عليه الصلاة والسلام ما كانش كده خالص خالص. سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام ما كان يسمح في يوم من الأيام إن النعمة تشغله عن ربنا أو تنسيه ربنا. علشان كده قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجيات. قرب وقت العصر كده بدأت الخيل اللي بتحمل عليها يحمل عليها في سبيل الله تتعرض على سيدنا سليمان، موكب مهيب بقى من الخيل كده كده اللي بيحمل عليها في سبيل الله. إذ عرض عليه بالعشي، أي في وقت العشي، الصافنات الجيات، الخيل والكلام ده، فشغلته عن صلاة العصر، فشغلته عن صلاة العصر، وده التأويل الأول لأهل العلم. فلما شغلته عن صلاة العصر ذبحها لله سبحانه وتعالى وقال: هذه شغلتني عن ربي، قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. لحد ما الشمس غربت راح مني وقت العصر، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ده التأويل الأول، وإن كنت لا أميل إليه أبدا، لأن سيدنا سليمان هيذبح الخيل ليه، ولكن أنا مع المعنى الثاني اللي ذكره جامع من أهل التفسير. إيه هو بقى؟ قالوا إن سيدنا سليمان لما عرضت عليه الخيل قال للناس: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. أنا بحب الخيل ده لأنها تحيي ذكر الله عز وجل في قلبي، وتحيي ذكر الله عز وجل في الأفاق، لأنها تفتح البلاد فتجعل العباد يدخلون في دين الله فيذكرون الله عز وجل. ردوها علي، ردوا علي الخيل، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. بدأ يمسح على ظهرها كده ويمسح على رقبتها كده بيقول لها: أنت دايما بتذكريني بربنا سبحانه وتعالى. ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. وأنا مع القول ده، بميل دايما للرأي ده، رأي إن هو ما أحب الخيل إلا لأنه يحب ذكر الله عز وجل، والخيل دايما هي اللي بتذكره بربنا سبحانه وتعالى، والخيل دايما هي السبب إن ذكر ربنا سبحانه وتعالى ينتشر في العالمين. هو ده المعنى، هو ده المعنى، وهو ده الفهم اللي لازم نوصل له، وهي دي المعاني المهمة جدا لازم نفهمها ولازم نعرفها. إن سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام كان كل ما يشوف النعمة يشكر ربنا سبحانه وتعالى، لم ينس قط ربه سبحانه وتعالى، لم ينس ربه قط سبحانه وتعالى. بل بالمواقف اللي احنا شفناها في الآيات الآن نجد إن شخصية سيدنا سليمان كان كل ما يشوف نعمة تلاقيه بيرجع لربنا، تلاقيه بيتوب، تلاقيه بيذكر ربنا كتير، تلاقيه بيعبد ربنا كتير، تلاقيه دايما بينسب النعمة لله سبحانه وتعالى، تلاقي قلبه عنده دايما انكسار وخضوع لله سبحانه وتعالى. ماذا بعد الكلام؟ انت عايز تقول لنا ايه من الدرس ده؟ انا عايز اقول لكم ان الناس صنفين، صنف أصابته سكرة النعمة، وصنف النعمة دي ما شاء الله يعني جعلته يزداد عبودية لله عز وجل. عايز اقولك بس، لو انت في يوم من الايام راكب عربيتك وعدى جنبك واحد مشغل انت في عربيتك التكييف وقاعد براحتك، معدي جنبك واحد هو وزوجته واولاده على موتوسيكل في عز الحر، فاحمد الله. ولو انت في يوم من الايام راكب الميكروباص ومعدي على مستشفى من المستشفيات فشفت اب شايل ابنه معلق كانيولا وحاطط محاليل وحاطط مش عارف ايه وعامل ايه، احمد الله عز وجل. ولو في يوم من الايام زرت مريض من أصحابك، من أصحابك أو من أهلك، فأحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة العافية. ولو في يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى رزقك الأولاد وعندك جارك ربنا عز وجل يرزقه الولد، فأحمد الله سبحانه وتعالى. ولربنا سبحانه وتعالى مرزقوش الولد، احمد الله سبحانه وتعالى، فلعل هذا الولد سيكون سببا في هلاكك في الدنيا والآخرة، واحمد ربنا عز وجل على نعم كتير ربنا سبحانه وتعالى ادهالك. لو في يوم من الايام معدى على قهوه ساعه صلاه العشاء، رايح تصلي العشاء وشايف الناس على القهوه مشغولين براقصه بترقص في الشاشه، فاحمد ربنا عز وجل على نعمه الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لك. ولو في يوم من الايام فتح الله على قلبك بوارد انك تقوم تقرا قران دلوقتي، فاحمد ربك سبحانه وتعالى على هذا الوارد. ولو في يوم من الايام ربنا سبحانه وتعالى وفقك انك تسمع الحلقه دي فبدات تشكر ربنا، فاعلم ان هذه رساله من الله لك، فاحمد ربك سبحانه وتعالى على هذه النعم. لو في يوم من الايام شفت نفسك منتقبه، ربنا من عليك بالنقاب وماشيه في الشارع في عز الحر واللبس الاسمر عامل لك حر شديد وعرق شديد والكلام ده، وشفت الجهه الثانيه واحده متبرجه، فاحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الخير. ولو في يوم من الايام شفت واحد صاحبك بيبكي على موت ابيه وفقد امه، فاحمد ربك عز وجل على نعمه الاب وعلى نعمه الام. حتى لو كنت في يوم من الايام مريض او عندك ابن مريض، احمد ربنا سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فوالله هذه النعم في ذاتها، المنع في ذاته نعمه كبيره جدا من الله سبحانه وتعالى. لعل لما ربنا سبحانه وتعالى اداكي ابن مريض خلى قلبك اكثر انكسارا بين ايدين ربنا، خليكي دايما ذاكر ربنا، خليكي دايما قريبه لربنا سبحانه وتعالى، فكان هذا المنع هو عين العطاء من الله عز وجل لك. ويمكن بعض الامور احنا ما بندركش النعمه، ولكن باذن الله سندركها يوم القيامه. الانسان المريض او الذي لم يرزقه الله عز وجل الولد، يوم القيامه لما تقف بين ايدين ربنا وتجد ان ربنا عز وجل يفرغ عليك من الحسنات ويفرغ عليك من العطاء لما اصبت من بلاء في الدنيا، ستعرف وقتها ان هذا المنع هو عين العطاء في الاخره. وحابب اذكر كل انسان ابتلي او هو مبتلى بيسمعني النهارده، والله هذا هو عين العطاء. المنع ده منع الصحه او منع الولد او منع العافيه، ده عين العطاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لمن ابتلي في الدنيا، يقول الله يوم القيامة له: ما فعلت في الدنيا؟ قال: أي رب ابتليت فيك فصبرت. فقال الله عز وجل: ادخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فمنع الدنيا هو عين عطاء الآخرة، وهي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. أحيوا حمد الله وشكر الله بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم علشان النعم دي تدوم تستمر وتزيد بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم القلب الشاكر واللسان الذاكر. أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.